بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، هذا برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد ألفنا في كل لقاء من هذا لقاءات هذا البرنامج المبارك أن نعمد إلى عنوان نحاول من خلاله أن نصل إلى ما يقربنا إلى الله، فتارة نتحدث عن آية فنفسرها، وأخرى عن حديث فنبينه، وأخرى نتحدث عن أعلام أخيار كبار لهم أثرهم في الأمة. ومر معنا أن لفظ إمام لا يعني المدح ولا يعني الذم عند إطلاقه، وإنما يعرف ذلك من سياق الكلام. وسبب في ذلك أن الله عز وجل وكلامه خير كلام، جاء فيه ذكر الأئمة موصوف به أهل التقوى والإيمان، كما جاء فيه وصف الأئمة من أهل الكفر والجحود والطغيان. فعلى هذا سياق الكلم يدل على المراد من كلمة إمام. وعنوان لقاء اليوم إمام اللغة والأدب. اللغة والأدب لهما ارتباط عظيم بديننا الكريم، سواء كان ذلك في فقه كلام الله أو في فقه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو في معرفة تلك الأخبار التي تعين على معرفة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفت الأمة أئمة كثيرين سادوا في هذا المضمار، وقدموا للأمة الشيء الكثير الذي نفع الأجيال التي جاءت بعدهم، على أن الإنسان إذا كان تأثيره فكرا وخلا سلوكه وخلقه من ذلك، فإن تأثيره لا يكون مرضيا إلى ذلكم الحد، كما أنه إذا كان ذا سلوك وخلق لكن الفكرة عائق فكذلك لا يصدر. لكن أن يجتمع في الإنسان قدرة ملكية في الفكر، ثم يتصف بأخلاق سمحة، ثم يكون وراءه سلوك قيم، هذا تنظر إليه الأمة نظرة إجلال وإكبار. ولذلك أجمع كثير إن لم يكن الكل ممن لهم دراية بالصناعة اللغوية والأدبية والعلمية على جلالة الإمام أحمد أو الخليل ابن أحمد الفراهيدي. فالخليل ابن أحمد الفراهيدي إمام من أئمة اللغة والأدب، وإن شئت قل هو إمام أهل اللغة وأهل الأدب. سنتحدث عن هذه القامة العلمية من طرائق عدة، لأن المقصود الاستزادة المعرفية في برنامجنا الباقيات الصالحات. اسمه الخليل، ولفظ خليل يأتي على معاني. إذا قيل الخليل هكذا على الإطلاق، أول من ينصرف إليه خليل الله إبراهيم، لأن الله عز وجل قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، وذلك الناظم يقول في أولي العزم من الرسل أولو العزم نوح والخليل الممجد موسى وعيسى والحبيب محمد. فلا يرتاب أحد أن المراد من هذا البيت الذي قاله قائله في نظمه عندما يقول أولو العزم نوح والخليل الممجد أن المراد إبراهيم، بالرغم من أنه لم يذكر اسمه، لكن هذا مما اتفق الناس عليه. فلفظ الخليل إذا أطلق من غير قيد إنما ينصرف إلى خليل الله إبراهيم عليه السلام، لأن الله عز وجل خلد مقامه وقال عنه واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقبل أن نفارق هذه الآية، نعلم أنه ظهر في الأمة في زمن الأمويين رجل يقال له الجعد ابن درهم، وهذا كان مؤدبا للخليفة الأموي الأخير مروان ابن محمد، وينقلون عنه، الله أعلم بصحة النقل لأن العلماء اضطربوا في هذا النقل في قضية قتله. فهو ينقل عنه أنه قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ويقولون إن خالد بن عبد الله القسري أمير مكة في ذلكم الزمن أخذه في يوم عيد الأضحى ثم خطب في الناس قائلا: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. قال ثم نزل من المنبر فضرب عنقه وقتله. وهذه الرواية من العلماء من يرى ضعفها، ومنهم من يرى أن لها أصلا، ومنهم من يقبلها بالكلية، ومنهم من لا يقبلها. وقد ألمح ابن القيم في نونيته إلى أنه يرى صوابها، ولذلك قال: شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. أيا كان الأمر، فإن التعليق على لفظ الخليل. ما الذي دفع الجعد بن درهم لأن يقول هذا القول؟ الذي دفعه المعنى الآخر للفظ الخليل، فإن لفظ خليل يأتي بمعنى المحروم الذي هو فقير لا يملك شيئا يسمى خليل، المحتاج الذي يسأل الناس يسمى في اللغة خليل. قال زهير بن أبي سلمة يمدح هارم بن سنان، قال: وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول: لا غائب مالي ولا حرم، أي وإن جاءه مسكين سائل فقير ذو عوز محتاج يسأله لا يتعذر بأن ماله غائب ولا بأن ماله ممنوع. وهذا معنى قوله: وإن أتاه خليل يوم مسغبة، يعني في يوم جوع، يقول: لا غائب مالي ولا حرم. ولا حرم مصدر مثل قولنا حرمان. وهذا البيت من الدرر في فقه عطاء السائلين الذين يسألهم الناس، يعني في مدح الكبار. وكما كان زهير يعرف مدح الكبار، كان يعرف أنفس الناس، ولذلك كان يصيهم فيقول: ومن أكثر التسأل يوما سيحرمي، أي أن الإنسان إذا أكثر الطلب، أكثر السؤال، أكثر الرغبة، وألح عليك مرة بعد مرة بعد مرة، أنت لا تجد في نفسك غضاضة أن ترده وتصده ولا تقبل منه إذا كرر السؤال. قال زهير: ومن أكثر التسأل يوما سيحرمي. نحن الآن في فهم كلمة خليل، وهي مأخوذة هنا من الخلى بالفتح، وهو المقصود العوز النقص، ومنه قول القائل: سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي، فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي، رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قدى عينيه حتى تجلتي. فهذا من معاني الخليل. هذا الرجل العالم الجليل الذي نحن بين يديه هو أصلا من أزد عمان، عربي من أزد عمان، ولد في عمان ثم انتقل إلى البصرة، وولد عام 100 من الهجرة، وهذا يعني أنه قبل أن تسقط الدولة الأموية 32 سنة، أي أنه عاصر أوج دولة بني أمية. دولة بني أمية كما تعلم بنى أصلها وقومها وأسسها معاوية بن أبي سفيان، ثم كادت أن تهتز فأقام بنيانها عبد الملك بن مروان، ثم انتهت على مع آخر خلفائها مروان بن محمد لتقوم الدولة العباسية على يد أبي العباس السفاح. فالرجل الذي نحن نترجم له ونتحدث عن هذا الإمام في اللغة والأدب ولد في عمان عام 100 من الهجرة، ومات في البصرة عام 70 بعد 100 من الهجرة، أي أنه عاش 70 سنة، 30 منها في عهد بني أمية، و40 منها تقريبا في عهد بني العباس، أي أنه عاصر دولتين إسلاميتين عظيمتين وخلفاء كثر. وقلنا في أول اللقاء إنه أثر في الأمة فكرا وسلوكا وخلقا، كان يعيش في خص، والطلاب يأخذون عنه العلم ثم يقتتون بذلك العلم، تارة يؤلفون يكتبون فيشتري الناس كتبهم، وتارة يستقطبهم الخلفاء والملوك والأمراء والأثرياء والسلاطين والوجهاء فيجعلونهم في قصورهم في دورهم، يعلمون أبنائهم، يغدقون عليهم العطايا وينتفعون، والمعلم لهم والإمام لهم وهو الخليل في بيته لا يجد حتى أحيانا ما يسد رمقه، وهو بذلك راض. ومهما سعى الكبار من الأمراء وغيرهم إلى أن يستقطبوه، إلى أن يأتوا به إلى القصر، إلى أن يغدقوا عليه العطايا، لكنه كان يأبأ، حتى إن أحدهم بعث له بورقة مع رسول له فأخرج قطعة خبز قد يبست فأخذ يأكل منها ويقول لذلكم الرسول: ما دمنا نجد هذا فلن نحتاج إلى سليمان، وسليمان هو اسم الأمير الذي بعثه، أي بعث ذلك الرسول. المقصود في أن هذا الرجل زهده وورعه أضفى على شخصيته العلمية التي سيأتي الحديث عنها، أضفى عليها شيئا عظيما. قلنا اسمه الخليل ابن أحمد، وبعض أهل التاريخ يقول، وهذا من غرائب الأخبار، يقول إن الاسم أحمد لم ينتشر في الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام سماه الله عز وجل في القرآن كما أخبر أحمد، ربنا يقول ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. لكننا لا نجد في الصحابة أحدا اسمه أحمد، لا نعلم في رواية صحيحة ثابتة أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد، رغم وجود اسم محمد بينهم، محمد بن مسلمة ومحمد بن أبي بكر ومحمد بن الحنيفية وابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كثير، لكن لا يوجد صحابي اسمه أحمد ولا في التابعين. فقيل إن أول من سمي بأحمد في الإسلام هو والد الخليل بن أحمد، والد الخليل ابن أحمد. واسم أحمد هو على وزن يفعل، وهو عند النحاة يجعلونه ممنوعا من الصرف لسببين، للعدمية ولأنه على وزن أفعل، أو لأنه على وزن يفعل هذا من وجه، ولأنه على وزن الفعل، على وزن الفعل. ما معنى على وزن الفعل؟ أي أنه يشبه الفعل في لفظه. فأنت تقول لما تتحدث عن اسمك تقول مثلا أنا أحمد ابن عبد الله، فهذا اسمك، لكن عندما تقول أنا أحمد الله فهذا ليس اسم، إنما تخبر عن فعل تقوم به وهو حمدك لله. وهذا له نظائر في اللغة. فمثلا اسم يزيد، فإن يزيد مثلا يزيد بن معاوية خليفة أموي معروف، أو تجد رجلا من الناس اليوم اسمه يزيد، يزيد ابن أحمد، يزيد ابن محمد، يزيد ابن خالد، ويأتي يزيد على أنه فعل، تقول هذا الصنيع منك، هذا المعروف منك يزيدني محبة لك، هذا يزيد من تقديري لك. وهنا يزيد ليس اسما وإنما هو فعل. كذلك ينبع، فينبع اسم بلد معروف في المملكة العربية السعودية من قديم الدهر واسمه ينبع، وأنت تقول ينبع الماء من الأرض، هذا فعل ليس اسما. فينبع وتغلب ويزيد وأحمد هذه أسماء مشبهة بالفعل، ولكونها مشبهة بالفعل النحاة يرون أنها ممنوعة من الصرف. ومعنى ممنوعة من الصرف أنها لا تنون ولا تجر بالكسرة، وإنما تجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. هذا كله استطراد حول اسم هذا العالم الجليل الخليل ابن أحمد الفراهيدي. وقلنا إنه ولد في عمان وعاش في البصرة، والبصرة يومئذ حاضرة عظيمة من حواضر الإسلام، شهدت المدرسة البصرية في النحو كما كان يقابلها مدرسة الكوفة، فكلاهما مدرستان عظيمتان ذوات أثر عظيم في حضارة أمة الإسلام في عصر بني أمية وفي عصر بني العباس خصوصا. هذا الخليل بن أحمد من حيث الترجمة الأولى له رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قلنا إن زهده وورعه وكونه يعيش في خص جعل الناس يعظمون أمره ويجلونه ويقبل الطلاب عليه. هو أخذ العلم عن أبو عمرو بن العلاء وأخذه عن عيسى بن عمر، ثم أخذ العلم عنه أكثر أهل العلم. فكثير ممن تسمع عنهم من الأئمة كالكسائي وسيبويه والنضر بن شميل والأصمعي وغيرهم، كلهم هؤلاء تتلمذوا على يديه وأخذوا عنه، وسيأتي الحديث إجمالا عن بعض هؤلاء القمم إن شاء الله تعالى. الآن بعد أن تحدثنا عن سيرته مولدا ووفاة رحمه الله تعالى، نتحدث إن شاء الله تعالى بعد أن نفي إليكم بعد هذا الفاصل عن بعض العلوم التي كان الإمام الخليل بن أحمد إماما فيها بحق، حيث ابتكرها ثم كانت الأمة بعده تبعا له فيها. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، نفي إلى فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله. الحمد لله، تحدثنا في الجزء الأول من هذا اللقاء المبارك من برنامجكم الباقيات الصالحات عن الخليل بن أحمد الفراهيدي، وقلنا إننا سنكمل عن حياته العلمية وعن تلاميذه في الجزء الثاني. قلنا إن الخليل بن أحمد كانت له يد طولة في علم اللغة والأدب، من ذلك معجم العين، وهو أول معجم ألف في العربية، وقد سماه بالعين لأنهم ذكروا أنه بدأه بحرف العين وهو حرف حلقي، كان يرى الخليل أنه مقدم على غيره. لكن العلم الأبرز الذي ظهر فيه الخليل ودعت به شهرته هو أنه رحمه الله ابتدع علم العروض، وعلم العروض علم يعنى بالشعر العربي، وأنت تعلم أن العرب قالت الشعر موزونا مقفا، لكن أحدا مع أيا كان قبل الخليل بن أحمد لم يلتفت إلى تلك الأوزان ولم يعبأ بها، ولم يحاول أحد من العلماء قبله أن يجمع شتاتها أو حتى أن يردها إلى أصل أو حتى أن يرى لما قالت العرب هذا. فهو مر على سوق النخاسين فكأنه سمع أصوات ضربهم لما يضربون به القداح فعلقت في أذنه، فلما عاد إلى منزله أخذ يأتي للشعر العربي ويجعله على شكل سماها بحور، والعلم علم العروض، وأتى إلى تلك المعاني الجليلة فقسمها، فرأى أن العرب لا يخرج كلامها عن 16 بحرا. بحر جاء بعده الأخفش الأوسط وهو المتدارك فقاله، و15 بحرا ذكرها الخليل، الكامل الوافر البسيط المنسرح وغيره، وهو كثير. مثال يقول، نقول مثلا: بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة فعول. فهذه مفاعلة مفاعلة فعول، هذا تقطيع للبيت. مثلا أبو تمام يقول: إذا جاريت في خلق دنيا فأنت ومن تجاريه سواء. هذا البيت من بحر الوافر، لو قطعته على علم العروض الذي ذكره الخليل يصبح مفاعلة مفاعلة فعول. وهذا علم قائم، محال أن يقال الآن في ساحة، لكن هذا العلم لم يكن يعرف قبل الخليل بن أحمد. نأتي للكامل، يقال: جمع الكمال من البحور الكامل، متفاعل متفاعل متفاعل. فهذه قبله لم تكن معروفة، ولهذا يقولون إنه لما كان في منزله في داره أو يضبط تلك الأوزان دخل عليه أحد أبنائه، فلم يرتاب الابن أن الأب به مس من الجنون، لأنه راه يصنع شيئا لا يصنعه غيره من العلماء، فخرج على استحياء، فناداه الخليل، الأب نادى الابن وقال له بيتيها الشهيرين: لو كنت تعلم ما تقول، لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت أجهل ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. معنى البيتين أي أنك أيها الابن لو كنت تعلم ما أنا فيه من ابتكار لعلم لم أسبق إليه للم تلومني عذرتني، لكنك لومتني وعذلتني لأنك تجهل ما أنا فيه، وأنا لو لم أكن أعلم أنك جاهل للمتك، لكن علمي بأنك جاهل بما أصنعه جعلني أعذرك. فانظر إلى قدرته اللفظية، قدرته اللغوية، ثم انظر إلى أدبه مع ابنه، ثم انظر إلى الطريقة التي علم بها ابنه مراده، ثم تناقل الناس ذلك أي تلك البحور إلى اليوم، وهذا العلم يدرس ويؤخذ من أوزان الخليل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجزاه عن العلم والأدب خير الجزاء. ننظر في سبب موته، يقولون إنه أراد أن يصنع في علم الحساب طريقة، يقول: لو تمت هذه الطريقة في الحساب فإن الجارية، الناس يوم ذاك يبعثون للبقال للمتجر يبعثون الجواري، يعني السيد صاحب الدار القيم ما يذهب بنفسه إلى المتجر إلى البقال، وإنما كانوا يستعملون الجواري، فالجارية ضعيفة عندما تذهب إلى صاحب المتجر إلى البقال يظلمها، فربما غلبها ربما زاد ربما أنقص. فهو يقول: كنت أريد أن أبتكر في علم الحساب علما تعرفه حتى الجارية، فتذهب إلى البقال إلى المتجر إلى أي صاحب صنعة تتعامل معه، فلا يستطيع أن يظلمها. فخرج من بيته وهذا الهم فيه في ذهنه، وأخذ يحسب ويغدو ويروح ذهنيا وهو ماضٍ، فما شعر إلا بسارية أمامه في المسجد فاصطدم بها فسقط ثم مات رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فانظر إلى الهمة العالية، انظر سبب موته، حتى عندما وهو في السبعين يفكر في علم ينفع الناس به، فأتى بعلم العروض، ألف معجم العين، غير ذلك كثير في علومه، ومع ذلك كان حريصا على أن الناس لا يغلبون، على أن الضعفاء والجواري والصبيان لا يظلمون، وهذا يدلك على شفقة ورحمة بالناس. ولو فعل هذا رجل تاجر حريص على الدنيا لقلنا معذور، لكن الرجل كان يعيش في خص ولا يجد شيئا يأكله، آية في الزهد، آية في الورع، آية في التخلص من الدنيا، ومع ذلك يصنع هذا العلم، يعني يروم أن يصنع علما في الحساب حتى لا تظلم الجارية ولا يظلم غيرها. فكان في ذلك أنه اصطدم بسارية من سوار المسجد فسقط مغشيا عليه ثم ما لبث أن مات. من تلاميذه الأصمعي، واسمه عبد الملك، وهو من قبيلة باهلة، وإن كانت العرب قديما لا ترى لباهلة وزنا، قوم قتيبة أمهم وأبوهم لولا قتيبة أصبحوا في مجهل، وقتيبة اسمه قتيبة بن مسلم الباهلي. والأصمعي كان لديه قدرة على حفظ شعر العرب، فلذلك كان الخلفاء الوزراء يقربونه لأنه يصلح أن يكون نديما، وله كتاب اسمه الأصمعيات على نظير المفضليات، مفضليات المفضل الضبي، والأصمعيات لعبد الملك الأصمعي، وكلاهما مختارات من قصائد جياد، رأى كل فرد منهما أنها تستحق أن تبقى وتحفظ وتنشر، وإلى اليوم الأصمعيات مطبوعة والمفضليات مطبوعة، وهي بين أيدي الناس، وتعرض الكثير من الشراح لها. من تلاميذه سيبويه، إمام النحو المعروف، وسيبويه كان مؤدبا جدا مع شيخه الخليل بن أحمد، فنرى في كتابه الكتاب إجلال الخليل بن أحمد، حتى قالوا إنه يقول قال، أحيانا لا يسمي الفاعل، وهو يقصد بذلك الخليل، ولا يسميه، قالوا إجلالا له، يعني هو معروف لا يحتاج أن أسميه في بعض أحواله، في بعض مواطن ومواضع من الكتاب، والكتاب اسمه كتاب سيبويه، ويسمى عند الناس قرآن النحو. وسيبويه المشهور أنه مات صغيرا لم يتجاوز 34 في القصة المعروفة بالمسألة الزنبورية مع الكسائي. والكسائي علي بن حمزة هو كذلك من تلاميذ الخليل بن أحمد، والكسائي من أئمة أهل الكوفة، في حين أن سيبويه من البصرة، وهو سابع القراء أي الكسائي، هو عالم جليل كان له دور في تأديب الرشيد ثم في تأديب ابنه الأمين من بعده، ومات في أحد أسفاره مع الرشيد، وكان إماما في القراءات، إماما في النحو. فسيبوي والكسائي أعظم وأبرز تلاميذ الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمة الله تعالى عليهم جميعا. والمسألة الزنبورية لا تدل في عمومها على أن هناك ألفة ما بين الكسائي وسيبويه، فإن سيبويه مات كمدا بعد تلك المسألة لما خرج من بيت ذلكم الأمير الذي حكم الأعراب بين الكسائية وسيبويه، فانتصر الأعراب للكسائي في مسألة أصلها كنت أظن أن العقرب أشد لسعا من الزنبوري فإذا هو هي، فكان الكسائي يرى الوجهين النصب والرفع، فإذا هو إياها وإذا هو هي، وسيبويه لا يرى إلا وجها واحدا هو الرفع، مع أن القرآن كله كلما ذكرت فيه إذا الفجائية تجيء بالرفع، قال الله عز وجل فإذا هي حية تسعى، فإذا هي بيضاء للناظرين، وهذا كثير في القرآن، ولم يرد في القرآن اتيانها بالوجه الذي قاله الكسائي. ثم انتصر الأعراب كما بينا للكسائي على سيبويه، مما أصاب سيبويه بالكمد حتى مات بعد ذلك بقليل. الشاهد أن سيبويه والكسائي رحمة الله تعالى عليهما كلاهما تلميذ نجيب لمن؟ للخليل بن أحمد الذي قلنا إنه إمام في اللغة والأدب، كذلك النضر بن شميل وغيرهم من أئمة اللغة كانوا تلاميذ عند هذا الإمام البحر الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمة الله تعالى عليه. الذي نريد أن نصل إليه بعد ذلك كله أن العلم يحتاج إلى مجاهدة، ويحتاج إلى أن يغوص الإنسان فيه، وأن يتحلى بالصبر، وأعظم ذلك أن يتحلى بالأناة مع الناس، فإن الناس قل ما يظهر فيهم أحد إلا ويحطمونه طلبا ورغبة وزيارة وأخذا وعطاء. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم حطمه الناس، أي في أخريات حياته عليه السلام. لكن ذلك ينبغي للعالم أن قدر الإمكان أن يصبر عليه، كما ينبغي للناس أن يعرفوا حق علمائهم عليهم، ويعلموا أنهم بشر يصيبهم من النصب والتعب والجهد ما يصيبهم. الأمة تحتاج إلى عقلية فذة مثل عقلية الخليل، لا ترضى بالدنو، وإنما تبحث عن الابتكار. أما أن يقول الناس ما ترك الأول للآخر شيئا فهذا غير صحيح، فكم ترك الأول للآخر شيئا، والعلم يبقى ممتدا، والعقول إذا كانت ذات قدرة ذات اطلاع ذات جرأة، لا يتصور إمامة من غير جرأة. لكن ينبغي للإنسان أن يعلم أن كذلك منازعة الناس ليست بالأمر الهين، فحتى عندما يهتدي الإنسان إلى قول أو إلى رأي ربما يخالف فيه جمهرة أهل عصره، فإنه حتى يعرضه على الناس لابد أن يعرضه بأناة حتى لا يخسرهم، لأن الناس أولا وآخرا هم المتلقون عنك. كما أن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أنه كلما رفع الله قدره وعظم علمه وذاع صيته فإن أهل الحسد لن يتركوه، وعليه أن يتحلى بالصبر وأن يستعين بالله على كل أحد من أهل الشر. ومع ذلك فليوطن نفسه للناس قدر الإمكان، والأول يقول فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم. والمقصود من هذا كله أن العلماء كانوا وما زالوا يبقون أئمة هدى ومصابيح دجى، وهم في أنفسهم لا يسلمون من خطأ، ولا يمكن أن يعصموا من خطيئة أو ذنب أو عثرة. والعرب تقول لكل سيف نبوة ولكل عالم هفوة، ومن الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء فخرا أن تعد معايبه. وابن رجب رحمه الله يقول في القواعد يأبى الله العصمة إلا لكتابه، والسعيد أو المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. والإمام مالك رحمه الله يقول ما منا إلا رادون مردود إليه، إلا رادون مردود علي إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد من هذا حاجتنا إلى العلماء الذين لا يكتفون بالحفظ والنقل، وإنما يعملون عقولهم في صحيح النقول حتى يخرجوا منها ما تحتاجه الأمة، يستنبطون منها ما تحتاجه الأمة. فالزمن يمضي والأيام تتغير والأحوال تختلف، فما أحوج الأمة إلى علماء كبار أفذاذ يرزقهم الله عز وجل أولا وأخيرا الإخلاص، ويرزقهم الله عز وجل الفهم، فإن الفهم نعمة عظيمة. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أغلق عليه أمر يدعو ربه ويقول اللهم يا معلم إبراهيم ويا مفهم سليمان، لأن الله عز وجل قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فالفهم من أعظم العطايا الإلهية الربانية للعباد عموما، فكيف للعلماء الذين الناس يرونهم في مقدمة الركب وينظرون إليهم نظرة إجلال وإكبار. وعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال إلا فهما يؤتيه الله عز وجل من يشاء في كتابه. فالخليل بن أحمد لم يكتفي بما قاله سابقوه، بل كأنه عاش في غير عصره، ولذلك فاق أقرانه وأصبح علما بينهم، وحق أن يقال له أنه إمام بحق في علم اللغة والأدب، لأن الناس رأوا أنه لم يكتفي بنقل ما قاله السابقون، ولم يتجرأ عليهم، لم ينقص من حقهم، لم يهمزهم يوما أو يلمزهم بقول، وإنما عرف لهم حقهم، عرف لهم قدرهم، ومع ذلك عرف لنفسه قدرها وعرف للأمة حقها، فمضى في طريقه يؤصل للعلوم ويبتكر ويقول. ربما هذا في أول الأمر لم يقبله الناس، ربما الحساد حالوا بينه وبين أن يصل قوله وعلمه إلى غيره، حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدا وبغضا إنه لذميم. مع ذلك مضى بعزيمة حتى جاءت أجيال منصفة عرفت أنه كان على الحق، وهذا يحصل لكل أحد. فكم من إمام لم يقبل الناس قوله حين قاله ثم تبين للناس بعد سنين بعد دهر بعد وفاته صواب ما قال فرجعوا إلى ما قال، ومن كان ربما قد ألفت كتب في الرد عليه ثم لم يلبث أن تأتي كتب تنتصر لذلك القول. وقد مضت سنة الله عز وجل في قوله العظيم من نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فإن الباطل مهما كان له أنصار وله أعوان يبقى بعد ذلك يضمحل ويذهب، ويبقى الحق حقا. فكل من رأى في نفسه ملكة وقدرة مع فهم وإنصاف وخوف وخشية من الله وعلم أنه بقوله ينفع الناس ينفع الأمة فلا تثريب عليه أن يتحدث وأن يتكلم، لكن كما قلنا كيف يمرر قوله، كيف يجعل القلوب موطأة لأن تسمع كلامه وتأخذ عنه، هذا يحتاج إلى زمن، يحتاج إلى دهر، يحتاج إلى عريكة لينة، يحتاج إلى سماحة قول، يحتاج إلى رحابة صدر، يحتاج إلى أن الناس لا تعلم عنك إلا الخير. فالإنسان عندما يكون في غدوه في رواحه في سلوكه في حياته بين الناس متصفا بالأخلاق الحميدة بالتواضع بالخشية من الله بالخوف منه فإن الناس تقبل عليه، وربما لم تدعن لخصومه ولم تقبل لقول أعدائه لما ترى في طيب مسلكه وحسن مقصده وجليل رغبته فتنتفع بكلامه. وهذا الذي جعل الناس وجعل الأئمة يغدون ويروحون ويثنون الركب بين يدي الخليل بن أحمد لما رأوا فيه من زهد في الدنيا وترفع عن الصغائر وعدم مخاصمة للناس، فإن تجتنبها تجتنبها بعزة وإن تجتنبها نزعتك كلابها. فهو لما اعتزل الناس اعتزل الكثير من أهل الدنيا وبقي في خوصه علم الناس أنه لا يرغب بعلمه الدنيا ولا زخرفها فأقبلوا عليه، فنشأ من تحت يده علماء أجلاء وأئمة كبار ما لبثوا بعد ذلك بعد أن مات الخليل أن تصدروا وظهروا فترحموا عليه، وعرف الناس من علمهم أي علم كان يحمله الخليل بن أحمد رحمه الله في صدره. هذا بعض شأن أحد الأئمة الأعلام الكبار هو الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والعلم أيها الموفقون عند الله عز وجل وحده. الحمد لله، حياكم الله. الجزء الثالث من لقاء هذا اليوم من برنامجكم الباقيات الصالحات، وقد كان اللقاء يتحدث عن الخليل بن أحمد الفراهيدي. نستأذنكم في أخذ الأسئلة التي وردت إلينا عبر موقعنا الراسخون في العلم. الأخ أحمد من العراق يشرح عن معنى قول الله عز وجل ويسأل عن معنى قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. هذه آية كريمة من سورة البقرة، وقد كانت العرب تقول القتل أنفى للقتل، فجاء القرآن وقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والقصاص تتعلق القضية بقضية القتل. ما معنى ولكم في القصاص حياة؟ لكم في القصاص حياة أي لكم بقاء، ذلك أن الإنسان إذا عزم على أن يقتل أحدا ثم علم أنه سيقتل إذا قتل فغالب أحواله أنه يرتدع عن ذلك القتل، فيتحصل من ذلك حياة لاثنين، حياة لنفسه وحياة لذلك الذي أراد من قبل أن يقتله. فهذا من معاني قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والفقهاء يقولون إن القصاص يثبت بأحد حالين، إما بالاعتراف كما ثبت أن يهوديا رض جارية بين حجرين ثم أدركت قبل أن تموت فذكرت بأسماء حتى ذكر لها اسم اليهودي فأشارت برأسها نعم ثم فاضت روحها، فلما جاء باليهودي اعترف فقام النبي صلى الله عليه وسلم حد القصاص. الحالة الثانية أن يشهد شاهدان عدلان بالقتل، فهذا الطريقة إلى الوصول إلى الجاني. أما قضية استيفاء القصاص فإنه لا بد فيه من أمور. أولا أن يكون المستحق للقصاص مكلفا بأن يكون بالغا عاقلا، فإن كان صغيرا انتظر حتى يكبر، وإن كان مجنونا انتظر حتى يفيق على بعض الأقوال. الحالة الثانية أن يكون جميع من هو مستحق أن يتولى الأمر، بمعنى يطالب، أن يكونوا جميعا قد اتفقوا على المطالبة بالقصاص، فإن تخلف أحدهم سقط القصاص. وبعض العلماء يرى أن تخلف المرأة لا يسقطه، نتكلم هنا على وجه الإجماع. كذلك ينبغي أن لا يتجاوز الحد إلى غيره، أن لا يتجاوز القصاص إلى غيره. مثلا لو أن امرأة حامل قتلت واعترفت وطالب أهل الدم بالقصاص، فلا نستطيع أن نقيم الحد عليها حتى تضع حملها، لأننا إذا أقمنا الحد عليها، أقمنا قتلناها والجنين في بطنها، فقد ظلمنا ذلكم الجنين، فلا بد أن تضع حملها ثم بعد ذلك يستوفى القصاص منها. هذه بعض ما يتعلق أيها المبارك في معنى قول الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، على أنه عند جمهور أهل العلم لا يقتل والد بولده، ولا مسلم بكافر، ولا حر بعبد عند بعض العلماء، وعند الأحناف كل ذلك يقع، لأن الله قال وكتبنا لهم فيها أن النفس بالنفس. وقول أبي حنيفة عندي في هذه المسألة أرجح، والعلم عند الله. أرجو أن يكون فيما قلنا أيها الأخ المبارك ما يثري رأيك. عبد الله من السعودية يقول صحة حديث أنا ابن الذبيحين. هذا الحديث سندا لا يصح، سندا لا يصح، وله حالان. حال إنه قيل له يا ابن الذبيحين فتبسم، فهذا لا أصل له، موضوع. وحديث أنه قال أنا ابن الذبيحين فكذلك رواه ابن عساكر بتاريخ دمشق بسند واهن لا يصح أبدا. لكن فرق بين أن ننسب للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا ابن الذبيحين بين أن نتحدث عن القضية. النبي عليه الصلاة والسلام اسمه محمد ابن عبد الله. عبد الله هذا اشتهر عند أهل السير أن أباه عبد المطلب نذر إن رزق 10 من الولد أن يذبح أحدهم قربانا. العرب كانت تعرف أن العزة تكمن في كثرة الولد، في كثرة الأتباع، ولهذا نذر لما تمالأت عليه قريش أول الأمر ولم يكن له ذرية، لم يكن له إلا واحد كان الحارث، نذر أنه إذا رزق 10 من الولد أن يذبح أحدهم. فلما رزق 10 من الولد أقام القرعة بينهم، فوقعت القرعة على عبد الله، فلما هم بذبحه لم يقبل لا إخوته ولا أخواله، كلهم لم يقبلوا أن يذبح ابنه. الأخوان رفضوا والإخوة كذلك رفضوا، فاحتكموا إلى كاهن أو كاهنة فأرشدتهم إلى أن يضعوا سهم عبد الله وعشرة من الإبل، فما زالوا يضعون ويقع السهم على عبد الله حتى بلغت الإبل 100 فوقعت على الإبل، فعاد عبد المطلب مرة مرتين فوقعت على الإبل فنحر 100 من الإبل. من هنا أخذ مسألة أن الدية هي 100 من الإبل. فهذا ما يتعلق بالذبيح الأول وهو عبد الله. أما الذبيح الآخر الذي يقصده من قال الحديث وهو إسماعيل عليه السلام، فإن بعض أهل العلم يرى أن الذبيح هو إسماعيل، وهذا قول الحافظ ابن كثير وقول ابن تيمية وقول ابن القيم وقول كثير من العلماء خاصة من المتأخرين. وبعض العلماء يرى أن الذبيح ليس إسماعيل وأنه إسحاق، وهذا قول كثير كذلك من العلماء وقول سبعة من الصحابة، يروى هذا عن عمر، يروى هذا عن علي، يروى هذا عن عبد الله بن مسعود، ذكرهم القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره، وقال به بعض الأجلاء من أهل العلم، واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره. فبينا هنا مسألة لماذا قيل الذبيحان. أما الحديث كمتن يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح، فلابد أن يفرق ما بين الحديث ما بين اختيارك أيهما هو الذبيح إسماعيل أو إسحاق مع الاتفاق على أن إسماعيل وإسحاق كلاهما عليه السلام نبي جليل من أنبياء الله، وكلاهما من أبناء إبراهيم، إسماعيل الإبن الأكبر وإسحاق الإبن الذي بعده، والله ذكرهما كثيرا في القرآن. قال الله عز وجل عن الصديق يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا ما يتعلق بسؤالك يا أخي الكريم. هذا سائل من قطر يسأل عن تمر علينا في السيرة مسألة السنح. يقول: ما السنح؟ السنح مكان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في عواليها، يعني في عوالي المدينة، وورد هذا اللفظ عند ذكر خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي مات فيه، وقد كان يوم اثنين، نظر إلى الناس فقرت عينه وتلألأ وجهه كأنه ورقة مصحف لما رأى الناس يصلون خلف أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه اطمأن أن النبي عليه الصلاة والسلام بخير، وكان قد تزوج من امرأة اسمها حبيبة بنت خارجة ابن زيد، وكانت تسكن في عوالي المدينة في السنح، فذهب إلى أهله بالسنح لأنه كان ذلك اليوم يوم هذه المرأة، يوم حبيبة. ثم بلغه بعد ذلك موت النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان أحيانا يغدو إلى عمله، يأتيه سفر عارض، يأتيه مهمة يكلف بها من عمله، من دولته، من أمارته، من حكومته، فيذهب لها، فقد يموت في ذلكم الوقت شخص عزيز عليه، فلا ينبغي أن نلومه أن نعاتبه، لأن الإنسان لا يدري متى يموت الناس، هذا أمر يجهله الناس جميعا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فالله عز وجل لا أخفى عنا ذلك. فأبو بكر رضي الله عنه، وهو أبو بكر، وقد كان كثيرا ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، ذهبت وأنا أبو بكر وعمر، أتيت وأنا أبو بكر وعمر، كان رفيقه في الغار. ومع ذلك ترى أنه لما قبضت روح نبينا صلى الله عليه وسلم الطاهرة وانتقلت إلى المحل الأسنى والملكوت الأعلى، كان أبو بكر في السنح فعاد. فلما عاد كان الناس قد امتلأ بهم المسجد يضجون، ما بين مصدق وغير مصدق، فلم يلتفت إلى أحد، دخل بيت ابنته عائشة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مسجى، فلما كشف عن وجهه عرف أنه ميت، فقبله بين عينيه وهو يبكي وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموت التي كتبها الله عليك في الدنيا فقد ذقتها. ثم خرج إلى الناس رضي الله عنه وأرضاه. لما خرج كان عمر يتحدث، فقال: على رسلك يا عمر، على رسلك يا عمر، يريد أن يسكته، لكن عمر كانت العاطفة قد بلغت به مبلغا فلم يلتفت إلى قول أبي بكر، فتركه وصعد المنبر رضي الله عنه وأرضاه. وهذه رباطة جأش لا يعطاها كل أحد. فقال رضي الله عنه وأرضاه: أما بعد، فمن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. الآن هو قال الحقيقة حتى يصدقها الناس، أردفها بآية قرآنية، ثم تلا قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس لم يسمعوا تلك الآية إلا حين قرأها أبو بكر، فخارت قواهم وأسلموا قضاءهم أمرهم لقضاء الله، وآمن الجميع حينها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبضت روحه. ثم كان ما كان من اجتماع السقيفة وإجماع الأمة عليه رضي الله عنه أرضاه. المقصود أيها الأخ السائل الكريم، قضية السنح مكان في عوالي المدينة كان فيه الصديق رضي الله عنه أرضاه في الساعة التي توفي فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه. أرجو أن يكون الأمر قد فصل لك أيها المبارك. هذا سؤال يقول عن تحويل القبلة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكة؟ تحويل القبلة وقع في المدينة، وهو نسخ لحكم سابق، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في مكة يقولون إذا صلى يصلي ما بين الركنين ويستقبل الكعبة، فيصبح إذا صلى ما بين الركنين الحجر الأسود واليماني يصبح متجه شمالا، فيجمع ما بين الشام التي فيها البيت المسجد الأقصى والكعبة. فلما أتى المدينة مكد 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم أخذ يقلب بصره في السماء تأدبا مع الله، فأنزل الله عز وجل عليه قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ثم قال الله له: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا أيها المبارك تحويل القبلة وما جاء فيه. يسر الله لي ولكم الهدى أينما كنتم حيثما حللتم، وبارك الله لي ولكم في أوقاتنا وأوقاتكم، والله المستعان عليه البلاغ، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.